ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا أيها الأخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات، ونستكمل بفضل الله عز وجل مشروع بناء أسرة ومع الدورة الثانية، دورة سنة أولى زواج. وكما قلنا سابقا بأن هذا المشروع يتكون من سبع مراحل. المرحلة الأولى انتهينا بفضل الله عز وجل من الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج، ثم المرحلة التي نتكلم فيها وهي بعنوان سنة أولى زواج. تكلمنا عن ليلة الزفاف، الأول شرط آخر نور، تكلمنا عن الوصايا العشر، تكلمنا عن الوصايا الخمس. الآن بفضل الله عز وجل نتكلم في هذه الحلقة عن بعض القناعات والمفاهيم التي يجب أن تصحح على الزوج والزوجة أن يفهموا هذه القناعات، وأن هذه القناعات قناعات خاطئة يجب أن تصحح وإلا ستهدم البيت. بداية القناعات إما قناعة إيجابية وإما قناعة سلبية. أنا نتكلم عن القناعات السلبية التي يجب أن تنتهي وأن يعني نلغيها من حياتنا. القناعة الأولى، وده بقى خاص بالرجل والمرأة، بالزوج والزوج، هو بيقول إيه؟ أريد زوجتي نفس عقليتي، وهي تقول لا أنا عايزة نفس عقلي. فهو عايز واحدة يعني زي بيقولوا إيه كوبي، وهي نفس الشيء عايزة يعني زي بيقولوا سيم الاثنين نفس الشيء. فنقول مستحيل، مش هيحصل. طب ليه يعني انت ليه ما يكونش أنا يعني زوجتي اللي أنا هتزوجها دي تكون زي بالضبط؟ وهي تقول طب ليه أنا زوجي ما يكونش زي بالضبط؟ ولك لأن ربنا عز وجل لم يخلق الناس هكذا. الله عز وجل لما خلق الرجل خلقه لمهام، ولما خلق المرأة خلقها لمهام، وليس الذكر كالأنثى، الاثنين مختلفين. فعشان تقول لي والله أنا عايزها زي بالضبط وهي تقول أنا عايزها زي بالضبط، أقول لكم دي قناعة خاطئة، لابد أن هي تعدل ونلغيها تماما. الرجل الله عز وجل خلقه لمهام، وهذه المهام انتبهوا الكلام، هذه المهام أصلها خارج البيت. والمرأة خلقها الله عز وجل لمهام أصلها داخل البيت. فالرجل خارج البيت يعمل ايه؟ يسعى للرزق، محتاج يكون قوة، يكون صلابة، يكون عنده شدة، فهيسعى للرزق، سيسعى بين الناس، وبين الناس بقى هيقابل اللئيم والكريم والغني والفقير. فده لابد منه ان هو سيكون خارج البيت. وقد يمتد الأمر لأمور أخرى تحتاج القوة البدنية، ومنها الدفاع عن العرض مثلا. يبقى إذن الرجل خلقه الله عز وجل لمهمة أساسية وهي خارج البيت. المرأة خلقها الله عز وجل لمهمة أساسية وهي داخل البيت. تعمل إيه داخل البيت؟ تعتني بالبيت، تعتني بالأولاد، تعتني بالزوج، تطبخ، تطهي، كل دوت. السؤال هنا بقى، هل العقلية التي تتعامل مع المهام الخارجية خارج البيت يمكن أن تكون نفس العقلية التي تتعامل مع المهام داخل البيت؟ طبعا. وبذلك ما تطلبش مني نقول إيه أنا عايز واحدة زي بالضبط، يعني عايز راجل مثلا، يعني عايز واحدة زيك في إيه؟ عايز مثلا تتعامل بقوة، تتعامل بعنف، تتعامل بشدة، تتعامل، لا ده أمرك أنت، ده موضوعك أنت. هي يلزمها العاطفة، يلزمها تدليل الأولاد، يلزمها حنانك، ده شغلها، ده اللي ربنا خلقه من أجله. هضرب لكم مثل بسيط ويتوضح لكم الأمر. تسمع عن سيارات يقول لك والله السيارة ديت إيه ده شكلها مختلف، هي نفسها مثلا نوع من أنواع السيارات لكن شكلها مختلف عن اللي احنا بنشوفه مثلا في مصر، هي نفس الموديل، يعني نفس الموديل ونفس النوع، السيارة دي شكلها مختلف ليه كده؟ فيقوم واحد جنبك يقول لك ايه اصل السيارة دي مواصفات اوروبية، وسيارة تانية تلاقي وانت تركبها مثلا تلاقي المكيف بتاعها قوي جدا، الله ما نفس الموديل ونفس السيارة ونفس النوع، امال دي مكيف بتاعها عالي ليه وبتاعتي انا ديت مكيفها مش عالي ليه؟ يقول لك اصل دي مواصفات خليجية ودي مواصفات مصرية. يعني ايه يعني؟ يعني الجو في الخليج جو حر جدا، فالمصنع بيصنع لدول الخليج بيصنع لهم مكيفات وكمبروسر خاص بالسيارة عشان يتناسب مع شدة الحرارة اللي موجودة هناك. غير السيارات الأوروبية، السيارات الأوروبية ما يلزمهاش أصلا المكيف في حاجة، وبالتالي هي نفس السيارة نفس اللون نفس الموديل، لكن تجد المكيف هنا يختلف عن هنا عن هنا، لأن دي مواصفات أوروبية، دي مواصفات خليجية، دي مواصفات مصرية. يجي على المواصفات المصرية يشد قوي مثلا في ايه، في الجزء اللي هو الاخير من السياره او الجزء التحتي او السفلي اللي هو بيسموه العفشه يعني. ليه؟ طبعا عشان عندنا مطبات كتيره والكلام دوت، فبيقول لك لا دي عشان تتناسب مع يعني الطبيعه المصريه. المهم هذه المواصفات الشركه الام راعت هذه المواصفات، ولله المثل الاعلى في السماوات والارض. الله عز وجل لما خلق الرجل خلقه بمواصفات تتناسب مع الطبيعه والمهمه اللي هو خلق من اجلها، والمرأة خلقها الله عز وجل بطبيعة ومهمة تتناسب مع أو بمواصفات تتناسب مع المهمة التي خلقت من أجلها. وفي الأمر وفي كل خير، هذا فيه خير وهذا فيه خير. طب الحل أعمل إيه؟ التكامل الجميل هو ده الحل، هو ده الطريقة اللي نتعامل بها، التكامل الجميل. أنا أتكامل وهي تتكامل، فالرجل تجده محتاج للعطف اللي عند المرأة، والمرأة تجدها محتاجة إلى القوة اللي عند الرجل، قوة تحميها، وهو عطف يشعر به ودفء يعني يشعر به أيضا. إذن من أولى القناعات التي يجب أن تصحح أنه يقول أريد نفس عقليتي، وهي تقول أني أريد نفس عقليتي. طيب أقول لكم أنتوا الاثنين بقى اسمعوا مني، لكن خلي الرجل الأول يسمع مني. اسمع الكلام ده، وانت راجع من شغلك المدير عمل فيك وركبت وتزحمت في الاوتوبيسات والسيارات والزحمة والحر والكلام الاشارات، بقول لك بقى وانت راجع من شغلك اخلع الصفات الخشنة امام البيت امام الباب. صفاتك الخشنة دي قوية ديت على عتبة الباب، سيبها عشان نمشي ايه، عشان ندخل البيت بشكل اخر. هتدخل بالقوة بتاعتك والعنفوان والخشونة، هتصطدم مع ايه؟ دي في جوه مثلا، عارف البالونة، البالونة اللي احنا بننفخها دي والقلب اللي بننفخها، يجي مثلا واحد شطها برجله قوية عليها ممكن تفرقع، فجوه في حنان وفي عطف وكلام دوت، هتيجي انت بالخشونة ديت هيبقى في اصطدام. فبنقول لك اترك الايه، الخشونة ديت عند باب البيت، وكن لينا حازما، يعني مش لين بقى يتلهب بيك، لين بحزم رقيق العبارة، يعني كلمات بقى جميلة زي ما احنا قلنا في الايه في الحلقات السابقة. ترجع البيت كلمتين حلوين بقى في البيت، وتفيض على البيت من المشاعر. ممكن واحد يقول لي كل الكلام ده مش هينفع، اقول لك لا هينفع. تقول لي مش ممكن، اقول لك ممكن، ممكن، لان النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده. النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد المحارب الذي يدعو الناس ويتعامل مع الكفار كان يرجع البيت، يعني كان في مهنة أهله، هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، الجهاد والقتال والدعوة في سبيل الله والحوار مع الكفار والتجارة، ورغم ذلك يرجع النبي صلى الله عليه وسلم البيت يخلع كل دوت أمام البيت ثم يدخل وكان في مهنة أهله. لذلك أمنا رضي الله تعالى عنها عندما سئلت يا خالة كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا الإجابة، هي أجابت بثلاث كلمات فقط، لما سئلت أجابت بهذه الكلمات الثلاث فقط، لكن هي قبل ما تجاوب ماذا فعلت، ماذا فعلت يعني كانت عارفة الإجابات ولا اختاري من متعدد، لكن هي استرجعت شريط الحياة كله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وهي صغيرة لحد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم استرجعت الشريط ده مباشرة. فاسترجعت الشريط وهو في البيت وهو مع أصحابه وهو مع والدها، وهو لما كان بيزورهم وهو صغيرة كانت في بيت والدها أبو بكر رضي الله تعالى، فبسرعة استرجعت الشريط وخرجت الإجابة، قالت كان خلقه القرآن، انتهى الموضوع خلاص. يبقى هو ده خلق النبي صلى الله عليه وسلم، والرحمة والمودة واللطف واللين وكل ذلك. وكان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله عز وجل، هذه هي النقطة التي كان يغضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كان يمازحنا ونمازحه حتى إذا نودي للصلاة خرج وكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا، إذن وأنا في البيت وكان يحمل يعني أحفاده يا يحمل أحفاده على ظهره وكانوا يرتحلانه في الصلاة، كل دوت لازم إحنا نتنبه له، هل إحنا نعمل كده؟ إذا عملنا كده عشنا في سعادة وهناء، إذا لم نفعل فإحنا اللي بنجني يعني الشر على أنفسنا. وناخدها قاعدة، إحنا قلنا قبل كده في معادلات، ناخد بقى قاعدة من القواعد. القاعدة بتقول كن مع أهلك، أهلك هنا الأهل هنا ممكن يكونوا الزوجة وممكن يكون الأسرة كلها، ممكن تكون الزوجة والأولاد، والمهم إن دول الأهل. كن مع أهلك، كن مع زوجك كالصبي. الصبي ده أي حاجة كده بتقيه، لما أي حاجة ترضيه، فكن معهم كالصبي. فإذا التمسوا ما عندك فكن رجلا، إذا التمسوا قوتك، إذا التمسوا أمانك، إذا التمسوا حمايتك، إذا التمسوا أمورهم الشرعية فكن رجلا. قاعدة نعيش بيها ونفهمها، وإلا زي ما احنا عارفين. القاعدة الثانية أو القناعة الثانية التي يجب أن يعني نهدمها، لأنها من القناعات الخاطئة التي اقتنع بها كثير من الشباب، يقول لك إيه؟ الحياة الزوجية الناجحة لابد أن تكون خالية من المشاكل. يقول لك ما فيش حاجة كده، الكلام ده مش موجود، ما في، لا يوجد حياة على وجه الأرض خالية من المشاكل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيته كان فيه مشاكل، لكن المشكلة الأمر فين؟ كيف كان يتعامل مع هذه المشاكل؟ كيف كان يتعامل؟ يأتيه طعام وهو جالس مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، تأتي من عائشة فتكسر الطبق، وكان من إحدى زوجاته، فتكسر الطبق وفيه الطعام، فنظر إليها ونظر إلى الصحابة وتبسم وقال لهم غارت أمك. دي مشكلة، دي أصلا دي مشكلة، أنت مش معنا، مش مالي عينك، وأنت ما حدش عارف يعني لو حصلت لنا، يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده أبدا، لكن لو حصلت لنا إحنا وأنا مش مالي عينك، وأنت ما حدش عارف ربيكي، وأنت فيش احترام خالص، وأنا مش كذا، أنا مش كذا، مشكلة وممكن تتطلق في اليوم ده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم النفسية، يفهم النفسية، وهذه المشكلات موجودة في كل البيوت، كما ذكرت لكم في حلقة سابقة، تكلمي قل تكلم أنت ولا تقل إلا حقا، كانت في مشكلة، إذن في مشاكل تحدث في البيوت، كيف نتعامل مع هذه المشاكل؟ هذا هو الأمر الذي نتكلم فيه. يحدث اختلاف في وجهات النظر في بعض الأمور التي سنتكلم عليها الآن، هي دي اللي ممكن تعمل مشاكل في الأولويات. في الأولويات، هي مثلا هو يوم أجازة، هو بقى قاعد لها أجازة النهاردة، فالمهم هي قامت شافت كده إن أنا أعمل الأكل الأول، هو بقى شاف إن هي تنظف البيت الأول، وأنا هقعد في البيت مش نظيف، هي في دماغها إن أنا أعمل الأكل الأول علشان هو يأكل بدري، كل يوم بيأكل مثلا بعد العصر أو قرب المغرب، فرصة وهو أجازة النهاردة إن أنا أعمل له الأكل بدري ويأكل بدري النهاردة. هو يقول لا، تنظف البيت الأول وأنا هقعد كده من غير نظافة. فتختلف وجهات النظر وتختلف الأولويات، فده ممكن يسبب مشكلة. يعني بنقول له تغاضى، انت ما لكش دخل، انت ما لكش دخل، هي تعمل تنظف تغسل تعمل الاكل، سيبها اشغل نفسك انت بحاجة تانية. حتى في اللعب مع الاولاد، هذا حاجة شيء غريب جدا، هو مثلا ياخد الولد، يعني طبعا احنا بنعمل كده، ياخد الولد يروح شايله ورميه في السقف، يعني الولد ممكن يغبط في النجفة، ممكن يغبط في السقف من فوق، يجيب لمبة وهو نازل، فهو دي طريقة لعبه، ده الراجل هو واخد على لعبه كده، في قوة، فهو يرفعه فوق ويشقطه، هي تقوله لا ما تلعبش مع الولد كده، خايفة على الولد ايده تفلت منه، الولد ممكن مش عارف يعمل له ايه، يحصل اختلاف وجده، ولو انت خايفة عليه اكتر مني، مع ان ده مش اختلاف اصلا، يعني ده يعني ما تعملش مشاكل ابدا. حتى تربية الاولاد، هو تكلم بقوة، تكلم بشدة مع الاولاد، هي تقول له ايه هو انت هتعقد العيال، انت هتخليهم مش عارف ايه، اختلاف في وجهات النظر ممكن تعمل مشكلة، مع اني اصلا ما فيش ايه مشاكل. حتى في الزيارات، حتى في الزيارات، ما تيجي نروح عند امي شوية، هي تقول لا ما احنا نروح لها كل اسبوع، خليها كل اسبوعين، يوم هو قال لها ايه هو انت مش عايزاني اروح عند امي، اختلاف وجهات نظر. هي بقى في دماغها اسبوعين ليه؟ انت لما بتروح بتاخد هدايا، بتاخد لامك كذا وكذا وكذا، ويعني احنا محتاجين البيت على قد حاله، فهي بالنسبه لها ان بتوفر له هو شويه، هو بالنسبه لها انت مش عايزه تروحي عندهم، فتحصل اختلاف وجهات النظر. المهم ان هتحصل مشكلات. الحل مع المشكلات ازاي ديت؟ الحل معها ازاي؟ ان نقول ايه، لازم هيحصل مشكلة، المهم كيف تتعامل مع هذه المشكلة. نحتاج غض النظر، عدم تصيد الأخطاء، إحسان الظن بالإيه؟ بالآخر. يبقى ديت القناعة الثانية، نقول لك والله الحياة الزوجية الناجحة لابد تكون خالية من المشاكل. أقول له لأ، ممكن تكون ناجحة وفيها بعض المشاكل، فصحح عندك هذه القناعة. القناعة الثالثة اللي يجب أن تصحح، يقول لك أنا ما أقدرش أكتم في نفسي، وهي تقول لك أنا مش هقدر، ده أنا ممكن يحصل لي حاجة وأنا هيجي لي ضغط وسكر. فبتقول لك، يقول لك إيه، أو هي تقول إيه، يجب التنفيس عن المشاعر السلبية، الغضب لازم يخرج، يخرج على أي حال، أنا هموت يعني. وتقول إيه، عايز يطلع كل الإيه اللي عنده، غضبان مش عارف. يقول لك لا، لا تنفس ولا هي تنفس عن يعني الغضب دوت، لان ده هيعمل ايه، هيعمل مشكله. طيب انا احل الموضوع ده؟ خد وقتك يا اخي وفكر، فكر في المشكله، فكري في المشكله، قوم غير حالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اذا كنت جالس، اذا كنت واقف اجلس، اذا كنت جالس اركض، نام على جنبك، توضا، صلي ركعتين، غير الحاله والامور هتتعدل. ونناقش المساله، نعرضها، ناخد المساله ونحللها. انت كنت تقصد ايه؟ والله كنت أقصد كذا وكذا وكذا، وانت كنت تقصدي ايه؟ وانا أقصد كذا وكذا وكذا، انا كنت فاهم غلط، والله بس انت كان عندك حق. المسألة تخلص في منتهى السهولة، وياما مشاكل انتهت في دقائق، رغم ان اصحابها كانوا بيظنوا ان المشكلة دي ستصل للطلاق. هو كان بيقول كده، هطلقها يعني هطلقها. طب تطلقها ليه؟ 1 2 3 4. طب انت اللي غلطان. انا الغلطان؟ اه انت الغلطان، انت مش انت عملت كذا وكذا وكذا؟ قال لي اه. قلت له طيب مين اللي غلطان بقى؟ لو انت كنت عملت بقى العكس. قال لي ما كانش هيبقى فيه مشكله. قلت له طيب المشكله عندك ولا مش عندك؟ وهو في دماغه، ودماغه راكبه ان هي اللي عامله المشكله، ولازم تقعد عند اهلها، وانا هربيها، وانا مش عارف ايه، وهي المشكله عنده هو، وخلصت المشكله في اقل من ربع ساعه، والحمد لله رب العالمين. فاحنا لازم نقرب لبعضنا. مسألة التنفيذ دوت، هو قاعد معاها اللي هو التنفيذ بقى السلبي، وقاعد معاها اللي هو بيحصل يعني، فقاعد معاها معلي مع بعض. فالمهم ايه حصل، يعني شدة كده، فلا ها ده والله انا اصلا كنت هتجوز بنت عمي، بس هو النصيب بقى، وهي كانت موافقة اصلا، وكلهم كانوا بيقولوا اتجوزها، بس هو النصيب. فهي طبعا بكل يعني بكل اسف هي هتاخد الكلمه وستترك عندها يعني اثار سيئه. ثم هي بقى ممكن ترد عليه، او في موقف اخر تقول له ده ابن عمي، عايزه بقى هي تنحرره شويه زي ما بيقولوا يعني، تقول له ده ابن خالي كان لما سافر بره وكان عايز يخطبني مش عارف ايه. تقوم هو يبدا ايه يحصل عنده مشكله. فطبعا هذا بهذا الشكل، يعني الامور بهذا الشكل، ان انا بنفس عن نفسي، نقول له لا مفيش حاجه اسمها تنفيس عن نفسي، اما تنفس بايجاب والا التنفيس بالسلبي دوت مش هينفع. حجه ان انا اقول ايه، اصل انا هتعب، انا اصل انا همرض، اصل انا احسن، دوت لا يجوز ابدا. فدوت امر مهم جدا، ولا تظن ان المعلومه ستمر هكذا ايه بسلام، لا، المعلومه ستثبت عند احد الطرفين. القناعة الرابعة، ودي أيضا غاية في الأهمية، في قناعة عند الأزواج والزوجات وهي قناعة خاطئة. تقول هذه القناعة إن قوة وجودة العلاقة الزوجية ليس لها علاقة بجودة العلاقة الجنسية. يعني بيقولوا إن الاثنين مش مرتبطين ببعض. الحياة الزوجية اللي ناجحة، اللي فيها محبة وود وكلام دوت، مش شرط ان يكون يعني اثنين مش مرتبطين ببعض بهذه المعاشرة. نقول له لا، هذا خطأ. هذا خطأ. العلاقة طردية، إذا حدث هذا سيحدث هذا. العلاقة طردية، كلما كانت العلاقة الزوجية يعلوها السكن والحب والمودة والرحمة والرأفة، كلما كان التفاهم والتواصل، وكلما كان اللقاء ناجحا. دي قاعدة قاعدة. وإلا اثنين متخانقين مع بعض، ضربين بعض، شاكين بعض، كيف يأتي اللقاء بعد ذلك؟ سيأتي بأي طعم وبأي لون وبأي شكل وبأي لذة ستكون موجودة. مش هيحصل. هذا خطأ. الاثنان مرتبطان، جودة العلاقة الزوجية والمحبة والمودة والنجاح فيها مرتبط بجودة اللقاء بين الزوجين. كلما كانت العلاقة الزوجية ناجحة وهناك ود ومحبة وسكن ووصال، كلما كان اللقاء لقاء يعني يرضاه الطرفان. في نقطة بقى مهمة جدا، ايه هي؟ بعض الأزواج وبعض الزوجات، احنا بنقول بقى القناعات دي لازم نهدمها، هي عايزة منه حاجة معينة، عايزة منه مبلغ، عايزة منه سفرية، عايزة منه هدية، عايزة منه ذهب، يكتب لها شقة، يجيب لها سيارة. فتقوم الأستاذة تعمل ايه؟ تبتز بالعلاقة واللقاء بينهما، فتجعل هذا اللقاء شرط لحضور الأمر الثاني. يعني انت عايز كذا، طيب، وتبدأ تتمنى عليه. خطأ كبير جدا. احنا قلنا قبل كده لا تكوني سببا في انحرافه، فده خطأ كبير جدا. تبدأ تتمنى عليه لحد ما يجيب لها اللي هي عايزاه، فبنقول ده غلط. لا ينبغي أن تستخدم المعاشرة بين الزوجين كوسيلة ابتزاز، وهو أيضا ممكن يعمل معها كده، هذا مرفوض تماما. طيب، تأتي بعض المشاكل وتقول أنا حصل بالفعل اللي حصل، يعني أنا لا أشعر بالمعاشرة بيني وبين زوجي أبدا، باردة، وهي نفس الشيء تقول بارد. الحل إيه في هذا الأمر؟ صعب ان حد يتكلم في الموضوع، يعني الاسرار بيوت، يعني كان صعب. الحل ايه؟ الحل مع الطرفين، وده ليس فيه خجل ابدا، لانه حق الزوجة وحق الزوج، وهذا الحق لا يمكن لاي احد على وجه الارض ان يعطي هذا الحق للزوج والزوجة الا هما الاثنين فقط. هيجيبوه منين؟ لن يأتي الا بحرام. ف نقول ايه الحل؟ الحل ان الزوجة تبلغ زوجها وتتكلم معاه بلطف، تفهمه انا بحب كذا وكذا 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 وكذا، وهو يقول لها انا بحب كذا وكذا وكذا وكذا، بدون خجل. ان خلاص ما بقاش فيه ما بين الزوجين، ما فيش خجل، يعني ما فيش كسوف زي ما بيقول. فهذه النقطة من اهم النقاط، لان في مشاكل كثيرة جدا بتحصل بسبب هذا الامر. كل زوج، كل طرف يقول للطرف الآخر على الشيء اللي هو بيستمتع به، الشيء اللي هو بيحبه، يقول له أنا بحب كذا. أنا يعني الزوج ممكن يقول لزوجته أنا بحبك تلبسي لون كذا، هي المانع، هي تقول له نفس الشيء، حقهم هما الاثنين. القناعة الخامسة، ودي من القناعات اللي هي أيضا يعني يجب أن تهدم، عندهم قناعة اربطيه بالعيال، اربطيه بالعيال، ده هو هيطفش من العيال، ده هو هيسيب البيت بسبب العيال. فتقول لا، الاولاد بتربط الراجل، عايزه تربطيه هاتي له عيلين ثلاثه. هذه قناعه فاسده، قناعه خاطئه، وعشان لما تربطيه مش هيفكر بالطلاق ولا يروح عند غيرك ولا مش عارف ايه. اقول لكم الكلام ده غلط. ليه بقى؟ لان دوت ممكن يؤثر عليه في المسؤوليات. طبعا الأولاد بتيجي برزقها وكل شيء، أنا ما عنديش منع من الكلام ده خالص، لكن بتكلم على الفكر نفسه. فهو هتزيد عليه المسؤوليات، وبالتالي لا، ده مش لما تزيد المسؤوليات هيفكر في الطلاق وهيسيب البيت، وممكن يسافر ويسيب لكم الدنيا كلها، ويكتفي فقط إن هم يبعت لكم المصاريف بتاعتكم. يعني هيكون السبب دوت او الامر دوت هو سبب ان هو يترك البيت بالكلية ويهرب من المسؤولية، او ان هو هيضطر بقى ان هو يخرج يسهر خارج البيت مع زمايله، مع اصدقائه، مع حد تاني، كل دوت شيء وارد. وممكن بقى يبدأ يعني انحراف في السلوك أو أي شيء ده ممكن يحصل لهذا الأمر. إذا مسألة أو قناعة أن الأولاد بتربط الراجل ده كلام خاطئ. دي كانت بعض القناعات اللي هي يجب علينا أن احنا نهدمها تماما، وده كان محور من المحاور وانتهى بفضل الله عز وجل. نبدأ في محور جديد وهو كيف نهدم بيوتنا. حلوة، مش كيف نبني بيوتنا، لا احنا بقى هنهدم البيوت ازاي. كيف نهدم بيوتنا؟ يعني معاول الهدم، هذه الأشياء تهدم البيوت التي سنتكلم عنها الآن تهدم البيوت. المعول الأول، معول الهدم الأول، العيش بمبدأ المغالبة لا المشاركة. يعني ايه المغالبة لا المشاركة؟ انا الراجل كلمتي هي اللي تمشي، كلمتي ما تتناش، هي كلمة واحدة بس. فده عمال شغال بكلمة الايه؟ المغالبة. طب وده اصلا احنا لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في حياته بالمغالبة لا بالمشاركة؟ طب انظر في غزوة، في غزوات، غزة بدر مثلا، يأتي الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أهذا منزل أنزلك الله إياه؟ قال لا. أم هي المكيدة والحرب؟ قال بل هي المكيدة والحرب. قال إذن ننزل عند بئر كذا فنسقي ولا يعني نشرب ولا يشربون، ونسقي ولا يسكون. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي هذا الجندي الصغير. يهزم الحياة بالمشاركة لا بالمغالبة. ما قالش أنت إزاي تتكلم، ده أنا النبي، ده أنا مش عارف إيه، ده ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لكن كان في مشاركة ولا توجد مغالبة. معادلة من المعادلات الزوجية التي يعني نفهمها وتكون دي من ضمن المعادلات، واحد زائد واحد يساوي غلط، إجابة خاطئ، إجابة خاطئ. واحد زائد واحد يساوي واحد، رجل زائد امرأة يساوي واحد. هو كده، هو كده، هما الاثنين واحد. اما واحد زائد واحد بيساوي اثنين، اثنين. بس انت تقولي ده يخالف، يخالف اللي انت قلته قبل كده ان هي مش ممكن تكون زيه او هو ممكن يكون زيها. انا اقصد هنا واحد زائد واحد، اقصد واحد زائد واحد بيساوي واحد، اقصد واحد زائد واحد بيساوي واحد، يعني هيعيشوا بهم واحد مع اختلاف في الطبائع التي يعيشون بها. المعول الثاني سوء الظن وحمل الكلام على غير ما يحتمل. عايشين بسوء ظن، اهدم بيوتك، اهدم البيت بسوء الظن دوت، ولا يهم هيتهدم. لو سوء الظن دوت عاش هيتهدم. خد بالك بقى من سوء الظن، شوف الأمثلة اللي جاي لك دي. هو بيقول لها ايه؟ انا عايز اكل من ايدك النهاردة اكلة ما حصلتش. شوف دي فيها حاجة، الكلام ده كلمة جميلة جدا، عايز اكل من ايدك النهاردة، قايم بقى النهاردة قايم رايق، انا عايز اكل من ايدك بقى النهاردة اكلة ما حصلتش. قامت هي راح تطبع عليه، هو من امتى وانا بعمل لك اكل مش كويس؟ يا دي السنة البيضة يا حاجة، احسن الظن بالراجل. الراجل بيقول لك عايز اكل من ايدك اكله كويسه، انت خدتيها ليه بسوء الظن ده؟ يعني هي خدتها بان كل الاكلات اللي فاتت مش كويسه ومطلوب بقى الاكله بتاع النهارده كويسه. طب سوء ظن، هتهدم البيت. طيب نقول لك بقى لما بالامر دوت مش هتسمع منه كلمه حلوه تاني. اذا فضلتي على كده مش هتسمع منه كلمه حلوه تاني. انا كل ما اقولها تاخد الكلام بايه؟ بمحمل اخر. هي بقى بتقول له، احنا نيجي عليها هي بقى المره دي، بتقول له ايه؟ طول اليوم وانا بنظف البيت. فهو راح رد عليها قال لها وايه يعني؟ يعني انت كنت بتفحشي في الارض؟ ايه يعني انت بتعملي طول اليوم بتنظفي في البيت يعني؟ ايه التعامل دوت؟ يبقى احنا بنقول حمل الكلام على ما لا يحتمل وسوء الظن يهدم البيوت. المعول الثالث تصيد الاخطاء والنقد المستمر على طول. عملت كذا ليه؟ وانت عملت كذا ليه؟ وانت كذا ليه؟ ده يحدث، هيحدث ارتباك في شخصيتها على العموم. وممكن تحصل، ممكن تحصل شكوى خارج الايه؟ البيت. المعول الرابع عدم العفو والمسامحة، وده تكلمنا عنه. الأنانية، والأنانية ممكن تحصل في أمور كثيرة جدا، وأحذر من الأنانية في المعاشرة الزوجية، إن الزوج يقضي حاجته ثم ينصرف عن زوجته دون أن تنهي هي حاجتها، فهذه من الأنانية. وأيضا بالعكس الأنانية في الزيارات هذا يهدم. الأمر السادس من معاول الهدم هو عقد المقارنات. ودي بقى يعني عايز شوية شغل. عقد المقارنات في الطبخ هو بيعقد مقارنة ما بينها وما بين أختها، أو ما بينها وما بين زوجة صديقه مثلا في الطبخ، فبيقول لها مثلا يقولوها قاعدين كده والله ده فلانة الطبخ بتاعها ممتاز، أو بيقولها ده أختك في الطبخة ديت بتعملها أفضل منك. يا عم قول كلمة كويسة، قول كلمة طيبة، قول كلمة طيبة. انت افضل اكل وانت افضل طعام. الواحد مهما يروح اي مكان واي بيت ما لا يستطعم الاكل، مهما ناكل في اي مكان يفضل اكل البيت هو كلام زي دوت. اما انك انت تعقد مقارنات ما بينها وما بين اختها وما بينها وما بين صديقتها في طعم الاكل، يروحوا مثلا يتعزموا عند مثلا زميلتها اللي هو برضو زوجها زميله، السلام كانت عامله الاكل النهارده مش عارف ايه، يبقى اعمل لنا اكل زي ده يا حلاوتك قوي، اعمل لنا اكل زي ده. كلام يعني المفروض نقل ايه الكلمات. هو مثلا بيقول لها يعني بعد ما خلص في اكله بقى جميله، اكله كانت حلوه، فلا الله تسلم ايديك اكله جميله، انت بقيتي تطبخي احسن من الاول. يعني انت يا عم بيقول ده جيك حالها عماه. ده اللي جيك حالها عماه. يقول لا، ابعد عن عقد الايه المقارنات. هي نفس الشيء بتعقد مقارنات ما بينه وما بين اخوه. انت اخوك دايما بيحط السياره مش عارف ايه، اخوك دايما سيارته نظيفه، اخوك لبسه مش عارف مكوي، اخوك مش عارف. فعقد المقارنات هذا يهدم البيوت. من معاول الهدم ايضا الشك، والشك قد تتسبب فيه المراه نفسها من بدايه فتره الخطوبه. هنرجع تاني للدوره التاهيليه. الشك دوت قد تتسبب هي فيها او يتسبب هو فيه. يعني هما لما احنا قلنا في فتره الخطوبه اوعي تحكي عن اسرارك القديمه او ما سبق فتره الخطوبه. يعني تقعد فتره الخطوبه تقول له ايه ده انا كان في فلان كان متقدم لي وانا كنت اعرف واحد قبل كده وبس العلاقه انتهت، انت بتحكي له عن الكلام ده ليه؟ فهو ممكن يحصل الشك من هذا الامر. كل ما يتصل بالتليفون وهو في الشغل يلاقي تليفونك مشغول، يحصل عنده شك تبيتكلمي مين ومشغول لفترات طويلة. وممكن هو بالعكس هو نفس الشيء. فبنقول الشك هذا يهدم البيوت ولا يجعل الرجل أو المرأة تنام. الأمر أو المعول الثامن اللي هو الإهمال، يهملها هكذا أو هي تهمله هكذا، لا في طعام ولا شراب ولا أي أمر من أمور الزوجية، إهمال هذا يهدم أيضا. التاسع وهو الإهانة، الإهانة، الإهانة المتبادلة من الطرفين. ولذلك كان من أسس الاختيار أن يكون في تكافؤ. ربما يكون هي أغنى منه أو هو أغنى منها، أو هو من عائلة مرموقة أو هي من عائلة مغمورة، فتحصل هنا بعض تعالي وبعض إهانة. يقول لها أحمد ربنا أن أنا جوزتك أصلا، دي إهانة. أو هي تقول له نفس الشيء، أحمد ربنا أن أنا قبلت بيك، دي إهانة. فهذه الإهانات على المدى البعيد والقصير ممكن أن تهدم البيوت. بذلك أيها الإخوة الكرام الأخوات الكريمات، انتهينا من كل المحاور التي كانت في سنة أولى زواج. بقيت عندنا نقطة، لكن قبل هذه النقطة الأخيرة أذكركم بأننا تكلمنا في المحور الأول، تكلمنا عن ليلة الزفاف، آداب ليلة الزفاف ومنكرات ليلة الزفاف. وتكلمنا في المحور الثاني اللي أوله شرط آخر نور، واتفقنا وقلنا أن الزوجين هيجلسوا مع بعض ويتفقوا على عدة أمور يسيروا بها في حياتهم الزوجية، في حياتهم الزوجية. وتكلمنا في المحور الثالث، تكلمنا عن 10 وصايا للمرأة وهي في سنة أولى زواج، تكلمنا عن 5 وصايا للزوج في سنة أولى زواج، وأخيرا تكلمنا عن قناعات ومفاهيم يجب أن تصحح، وانتهينا بأخطاء ومعاول هدم الحياة الزوجية. كما أذكركم دائما بأن هذا المشروع هو مشروع بناء أسرة الذي يشرف عليه شبكة الطريق إلى الله، جزاهم الله خيرا. وقلنا بأن هذا المشروع يتكون من 7 مراحل. المرحلة الأولى كما قلت لكم الدورة التمهيدية في الحياة الزوجية أو للمقبلين على الزواج، والدورة الثانية سنة أولى زواج، في المرة القادمة بإذن تعالى وفي المحور أو الدورة الثالثة أو المستوى الثالث سنتكلم عن المشكلات الزوجية، المشكلات الزوجية المعاصرة وارتباطها بالمتغيرات المعاصرة. هذه المشكلات لها ارتباطات بالمتغيرات المعاصرة التي نعيش فيها، إيه أسبابها، كيف نحللها، كيف نحل هذه المشكلات، الأثر النفسي على الزوج والزوجة، الأثر النفسية والسلبية على الفرد والمجتمع، كل ده هنتكلم فيه. أعطيكم بعض من يعني تم رصد حوالي تقريبا 20 أو 18 مشكلة سنتكلم فيها بإذن الله تعالى. أعطيكم بعض من هذه المشكلات التي سنتكلم فيها في المستوى القادم بإذن الله تعالى. يقول أكره زوجي، هي تقول أكره زوجي، وهي تقول وهو يقول أكره زوجتي، ماذا أفعل؟ مسألة إيه؟ يعني في عندنا مشكلة الكره ما بين الأزواج، كيف سنحل هذه المشكلة؟ زوجي يشاهد الأفلام الإباحية، عافانا الله وإياكم، مشكلة موجودة طبعا مع انفتاح وسائل الاتصال زي ما أنا قلت دلوقتي، إن وعلاقة هذه المشكلات مع المتغيرات المعاصرة، كل شيء مفتوح، الدنيا كلها مفتوحة، فبتقول زوجي بيشتكي أو بيشاهد الأفلام الإباحية، ماذا أفعل؟ وقد علمت ذلك ورأيت ذلك، هي تقول وقد علمت ذلك ورأيت ذلك ومتأكدة يقينا أنه يشاهد الأفلام الإباحية، ماذا أفعل؟ أخرى أو آخر يقول زوجتي تخاطب الرجال على الشات، سواء فيسبوك، تويتر، واتساب، بكل هذه، فبيقول زوجتي تخاطب الرجال، ماذا أفعل؟ هذه مشكلة من المشكلات. البرود والفطور الجنسي ما بين الطرفين، لا أستمتع معه، لا تستمتع معه، وهكذا الاثنين من الطرفين، كيف الحل؟ إيه الأمر؟ كيف نحل هذه المشكلة؟ بيقول زوجتي لا تقتنع ولا تقنع أبدا، يعني لا تقنع بشيء مهما جيب لها، هذه من المشكلات أيضا، وغيرها وغيرها وغيرها، العنف ما بين الأزواج، العنف ما بين الطرفين، الضرب، كل هذه مشاكل سنتكلم عنها بإذن الله تعالى في المستوى الثالث من مشروع بناء أسرة الذي يتبناه ويرعاه شبكة الطريق إلى الله. جزاكم الله خيرا، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبارك لكم في بيوتكم، وأن يحل عليكم السعادة في كل مكان وفي كل زمان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.